بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له المغفرة والثواب، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة، قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعه الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء رضي الله عنها: نعم. قال رضي الله عنه: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله ورسوله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت له ذلك، فقال: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة رضي الله عنهم يأتونها أرسالا يسألونها عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دروس السيرة فيها عبر وأحكام يستفيد منها المسلم في حياته العملية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، ودعا قريشا ومن كانوا بمكة إلى الإسلام، ودعوته لهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتركوا كل ما يعبدون من الأوثان والأصنام. فوفق الله عز وجل من وفقه لقول هذه الكلمة، وامتنع من امتنع، لأن التوفيق أي توفيق الهداية بيد الله، الهداية هي الدلالة والإرشاد والتوفيق، أما الهداية والإرشاد فيملكها النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، أي يدلون الناس على الخير: افعلوا كذا واتركوا كذا. لكن التوفيق من الله عز وجل، من أراد الله عز وجل له الخير وفقه لذلك، ومن لم يرد فذلك حكمه كما يشاء في عباده، فهو أعلم بهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب دعوة مستمرة إلى آخر لحظة من حياته، وكان يقول له: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل ومن معه من صناديد قريش يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب هي عبادة الأصنام، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أنزل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هنا الدلالة دله عليه الصلاة والسلام إلى الخير، ولكن بقي التوفيق الذي هو بيد الله تبارك وتعالى فهذا له وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا هذه الفترة في مكة واستجاب له عدد ممن وفقهم الله عز وجل للدخول في دين الله، وهم يعرفون كلمة لا إله إلا الله كما سبق لنا في درس كشف الشبهات، يعرفون معناها تماما، لأنه لو كانوا يظنوا على أنها الكلمة فقط وأن للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ما كان بينهم خلاف، لأن الأمر يكون سهل، قولوا لا إله إلا الله واعبدوا الأصنام واعملوا ما شئتم. لكن يعلمون من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يعبد الأصنام، لا يتحاكم للطواغيت، بل كل أموره يتجه بها إلى الله عز وجل، فهم عرفوا ذلك فامتنعوا. لما اشتد الكفار على المسلمين وآذوهم وامتحنوهم وفتنوهم عن دينهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء في هذه الفترة، ليست عنده قوة حتى يقاتل ويدافع، ما عنده، والله عز وجل يأمره بالصبر. حينها أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، أن يفروا بدينهم لأنهم فتنوا في مكة، فذهب عدد منهم، ومن هؤلاء جعفر الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر بعد هذه الفترة الطويلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم، ولما ذهبوا إلى الحبشة وقد أخبرهم رسول عليه الصلاة والسلام بأن هناك ملك للحبشة لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي، فالنجاشي آواهم وأكرمهم وبقوا على دينهم. كفار قريش بعثوا وراهم من يعيدهم، فذهب من ذهب إلى النجاشي، وسبق ذكر ذلك في مناسبات مضت، وأخذوا لهم هدايا للبطارقة الموجودين هناك، وذهبوا في البحر، سافروا إلى الحبشة وأخذوا عن طريق القساوسة، أعطوهم تلك الهدايا وطلبوا منهم أن يساعدوهم عند النجاشي، بأنهم إذا طلبوا جماعتهم هؤلاء الذين صبأوا عن دينهم، صبأوا يعني خرجوا، يعني صبأوا عن عبادة الأصنام وعن الشرك بالله عز وجل وعبد الله وحده، أن يساعدوهم عند النجاشي لما يتقدمون بهذا الطلب. وبالفعل تقدموا بهذا الطلب، وقالوا له إن هؤلاء جماعة تركوا دين قومهم، ثم هم يقولون عن عيسى كذا وكذا وكذا. فطلبوا منه أن يسلمهم، فقال النجاشي لا يمكن حتى نسألهم. فلما حضروا حضر منهم جعفر وهو رئيسهم وقائدهم، فذكر ذلك للنجاشي، فتكلم جعفر وقال كنا نعبد الأوثان ونشرك بالله عز وجل، نعبد الأصنام من دون الله، نرتكب المظالم، نكذب، نسيء إلى الناس، فبعث الله منا رجلا دعانا إلى توحيد الله عز وجل وترك هذه الأصنام، وأمرنا بعبادة الله وحده، أمرنا بالصدق بالأمانة بحسن الجوار، ثم أسلمنا تبعناه على هذا الدين الذي هدانا الله عز وجل له، فعدى علينا قومنا فآذونا. فلما امتحنونا في ديننا وآذونا أذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نهاجر إلى بلدك، لأن العلم عنده بأنه لا يظلم أحد عندك. فنحن هاجرنا بديننا، فقال ما تقولون في عيسى، عيسى بن مريم، لأنهم ادعوا على أنهم يقولون في عيسى كذا وكذا، فتلى عليهم أول سورة مريم، تلاها حتى انتهى إلى قول عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما انتهى قال لم يزد فيما جاء في وصف عيسى في التوراة والإنجيل مثل هذه حاجة أخذها من الأرض ومدبها لهم، أي قال على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الموجود في التوراة والإنجيل، فالإنجيل مذكور فيها عيسى وأنه عبد الله ورسوله ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة. الشاهد من ذلك أنه امتنع أن يسلمهم فرجعوا خائبين. بقي هؤلاء في الحبشة حتى جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفذ أمرا إلا إذا جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى. ولهذا لما بدأ الأنصار يذهبون إلى مكة في البداية حينما جاء العدد القليل وهم 6 نفر أو حول هذا العدد، وكانوا لا يأتون إلا في أيام الحج، لأن العرب جميعا ما زالوا على بقايا دين إبراهيم ومن ذلك الحج، فإذا جاء الموسم كلهم يذهبون إلى مكة ويأتون بالمناسك كلها على ما حرفه المشركون ما عدا قريش، فما كانوا يقفون مع الناس في عرفة، يعني من التغيير في مناسك الحج على أن الحجاج جميعا يقفوا في عرفة. فالشيطان سول لهؤلاء وقال أنتم أهل الحرم فلا يصلح أن تخرجوا من الحرم، ونعلم على أن مزدلفة من الحرم، إذن هم يذهبون مع الحجاج ويبقون في مزدلفة وبقية الحجاج يذهبون إلى عرفات ثم يكملون حجهم. في هذه الفترة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل، لأن هذه فرصة حينما يأتي الناس من جميع الآفاق من الجزيرة العربية للحج، والرسول عليه الصلاة والسلام قد كذبه قومه وآذوه، فكان يذهب في أيام الحج للمخيمات كما نسميها الآن، كل جماعة نازلين في مكان، فيأتي إليهم ويدعوهم ويبين لهم على أنه أرسل من الله عز وجل بهذا الدين. بعدما ينتهي من هذا المخيم من هؤلاء الجماعة وينتقل الجماعة الأخرى، يأتي عمه خلفه أبو لهب فيدخل على هؤلاء ويقول أن هذا صابئ هذا مجنون لا تسمعوا منه. فكانوا يقولون لو كان على الحق كان تبعه قومه، كيف أقاربه يقفون ضده وهو على الحق، إذن لا نقبل منه. وهكذا حتى مر بعدد من الأنصار فسألهم من أين أنتم، فقالوا من يثرب، قال بلد يهود، قالوا نعم، قال ألا تجلسون أحدثكم، قالوا نعم. فعرض عليهم دعوته إلى الإسلام، وكانوا هنا في المدينة، وهذا من توفيق الله وتقديره لهم، كانوا يختلفون مع اليهود وهم يسكنون في المدينة، واليهود عندهم علم بأنه سيبعث نبي كما هو في التوراة والإنجيل، لأن الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وكانوا يتوعدون الخزرج يعني العرب الموجودين من المشركين حينما يختلفون هم وإياهم، قالوا سيبعث نبي قد أضل زمنه سنؤمن به نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا الحديث كان هؤلاء العرب يسمعونه من اليهود، فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وبين لهم ما هو الإسلام ولأي شيء يدعوهم وما هي دعوته وماذا يريد من الناس، تذكروا كلام أولئك اليهود فقالوا: هذا الرجل الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وتبعوا دعوته وتواعدوا معه للعام القادم أنهم يأتوا بعدد من الأوس والخزرج. في العام الثاني، لأن في أثناء في أيام عدم الحج والذي فيه الناس يدخل بعضهم مع بعض أنهم جائين للحج، لو جاءوا في هذه الفترة يلفتون النظر لماذا جايين، ماذا يريدون. ولكن مع الحجاج ما حد يقول لهم لماذا جئتم. فجاءوا وحدث الاتصال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان معهم من المنافقين، هم كانوا كفارا كلهم إلا من أسلم، وأسلم بعضهم ما يعرفون إسلامه، يعني من الموجودين في المدينة الذين رافقوهم. فتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم في الوقت الفلاني في المكان الفلاني حتى يبايعونه. فحدث ذلك، فتسللوا إليه في الليل وبايعوه، وكان عددهم كبير حوالي 70. الشاهد أنه بعدما تمت البيعة هذه، الشيطان نادى في العقبة بأن جماعتكم صبأوا أن فيه فلان جاءوا يعملون معه كذا وكذا، صاح بهذه الصيحة. فجاءوا في الصباح وجاءوا إلى الأوس والخزرج وجاءوا يعاتبونهم وقالوا: تعلمون أننا بيننا وبين فلان كذا وكذا، يعني بيننا وبين محمد، وقد بلغنا على أن عدد منكم جاءوا وبايعوه، وبيننا وبينكم المواثيق المعرفة، فهذا سيحدث بيننا وبينكم شيء، يعني إذا أخذتم صاحبنا هذا إليكم أو كذا سيحدث بيننا وبينكم خلاف. فقام الكفار الموجودين الذين لا يعلمون يحلفون أنه لم يحدث من ذلك شيء. وكان هؤلاء الصحابة، لأنهم أصبحوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يقول لبعض: انظروا كيف أن الله عز وجل يعني صرفهم عنا، ويحلفون أنه ما حدث شيء. وكبيرهم كان يقول: لو حدث ما يمكن أن جماعتي يفتئتون علي بشيء، لابد أن يستشيروني. فالشاهد من هذا أنها تمت البيعة. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يتفقه فيه طالب العلم، العدد حوالي 70، وفي عدد موجودين من أهل مكة الذين أسلموا. ماذا قال هؤلاء؟ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا ملنا عليهم لنقتلهم جميعا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لم أمر بذلك. فالرسول لم يؤمر بالقتال إلى هذه اللحظة. ولماذا لم يؤمر بهذا؟ هذه حكمة الله عز وجل، لأن هؤلاء العدد الذين آمنوا عدد قليل وعدتهم قليلة، وأعداءهم الكفار بأيديهم السلطة وبيدهم العدد والعدة، فيخشى على المسلمين أن يستأصلوا لأن كثرة الكفار وما معهم من الأسلحة ومعهم العتاد مع هؤلاء المساكين ربما يحدث ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم أمر بذلك. حتى جاء الإذن له بالهجرة، لأن كان الإذن موجود الآن لمن أراد أن يهاجر، يهاجرون خفية خوفا من الكفار، لأنهم لا يسمحون لأحد أن يهاجر، ولم يهاجر إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علنا، يعني كل من هداه الله للإسلام وأراد أن يهاجر إلى المدينة، لأن المدينة أصبحت دار إسلام، يعني فيها مأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن دخل في هذا الدين، فكانوا يهاجرون خفية إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عزم على الهجرة يعني خرج ونادى قريش وقال أنا مهاجر، الذي يريد يعترضني يتفضل. خلاص عمر معروف يعني شجاعته وقوته وهم يعرفونه، فسافر ما حد يعترض له. ولكن الإذن لم يأتي للرسول بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المرافقة في الهجرة، فهو يقول له نعم، إلى الآن ما في إذن، ما جاءه الإذن. فلما جاء الإذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر، كما عرفنا هذا الكلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الهجرة جاء الإذن فيها لرسول عليه الصلاة والسلام لما أجمعت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو على حبسه أو على نفيه. والله يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الإثبات معناه يقيدونه يسجنونه مع يتحرك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الإخراج معناها الطرد، الإبعاد من مكة، القتل معروف. هذه الآية التي جاء فيها الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عزموا على هذا الأمر لينفذوه، وفي القصة المشهورة المعروفة على أنهم لما اجتمعوا واتفقوا على هذا وعلى هذه الخطة، أنه جاءهم إبليس في صورة شيخ كبير مجرب للأمور، وفي صورة رجل نجدي، ومعنى نجدي ودنا نفهم كلمة نجد، نجد كل ما عليك وهو نجد، كل شيء المرتفع هذا يسمى نجد. فهو جاءهم من جهة الطائف، يعني من هذه البلد المرتفعة، جاءهم في هذه الصورة وهم ما يعرفونه. أولا هو إبليس ويتمثل بما يشاء، لأن الله أذن لهم بالتمثل، الشياطين يتمثلون. فجاء بهذه الصورة ووقف على الباب وهم مجتمعين في دار الندوة، سألوا يعني من، فأخبرهم قال أنا سمعت أن في أمر يهمكم، يعني في قضية عندكم، فأردت أن أشترك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني يعني. فرحبوا به وبدأوا في المفاوضة، جماعة يقولون نسجنه، وقال الآخرون لو سجنتموه أصحابه سيخلصون إليه ويخلصوه منكم، معنى السجن هذا ما فيه فائدة. هذا الرجل يوافقهم يقول هذا رأي صحيح. الله يقول أو يخرجوك، فتفاوضوا في الإخراج في طرده من مكة. فقال بعضهم لبعض أن هذا الرجل له لسان متكلم يحبه الناس، فسيخرج ويجتمعون عليه وسيأتيكم إلى بلادكم ويخرجوكم منها ويعملوكم كذا وكذا. إبليس يقول لهم صح هذا الكلام. قال فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل قال لي رأي ما وقعتم عليه. قالوا ما رأيك؟ قال نأخذ من جميع الفخوذ الموجودة في مكة من القبائل البيوت المعروفة، من كل قبيلة نأخذ شخصا شابا جلدا نعطيه سيفا صارما، ويجتمعون كلهم عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال هذا هو الرأي، يعني وافقه إبليس على هذا الرأي. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأخبر الله عز وجل بما خططوه، فرجع لداره وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من خصائصه من فضائله رضي الله عنه وارضاه، أمره أن ينام على فراشه وهو يعلم على أنه لن يصيبه شيء. علي بن أبي طالب نام لأنه أمره أن يبقى على فراشه ينام عليه، ثم يعيد الودائع إلى أهلها. يعني ننظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل الناس في قضية أداء الأمانات إلى أهلها. كفار كل شيء ثمين عندهم يخافون عليه يأتون به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويودعونه عنده لأنه هو الأمين، ولهذا يطلقون عليه كلمة الأمين. مثل الآن عندك مال تخشى عليه تروح البنك يحفظ لك، فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده هذه الودائع للناس ولا بد أن يعيدها إلى أهلها، فأمر علي بن أبي طالب أن يبقى بعده ثم يعيد هذه الأمانات إلى أهلها. نام علي رضي الله عنه واجتمع هؤلاء النفر لتنفيذ تلك الخطة، وعلي بن أبي طالب نائم على السرير وعليه الغطاء الذي تغطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون هذا الرجل على نفس السرير فيقولون هذا محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم، وكما جاء في السيرة أنه حث على رؤوسهم التراب ثم مشى إلى أبي بكر، لأن التخطيط وقد جاء إلى أبي بكر في النهار حينما جاءه الوحي وأذن له الله عز وجل في الهجرة، جاءه في الظهيرة وما كانت العادة أنه يأتي في هذا الوقت، ولهذا حينما جاء يعني أبو بكر عرف أن فيه شيء، لم يأتي الرسول في هذا الوقت إلا لمهمة. فلما جاء قال الرسول له اخرج من عندك في البيت، فأخبره أن الذين عنده في البيت كلهم يعني أولاد أبي بكر، يعني لا يخشى منهم أنه يطلع عنهم خبر للآخرين، فأخبره بأن الله أذن له، قال له الصحبة، قال نعم. وقد أخذ كافرا خريتا، خريت معنى الذي يعلم الطريق، أعطاه رواحلهم وكان يعرفها أبو بكر من قبل يعني يجهزها لأنه ينتظر الوقت هذا متى يأتي، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام الراحلة عندي، فقال له بالثمن، يعني ما يأخذها منه مجانا بالثمن. وبالفعل أعطوا الرجل هذا وواعده في الغار وأن يأتيهم في اليوم الثالث من ذاك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من خلف البيت هو وأبو بكر وذهبوا إلى الغار، وقد أوصوا يعني الراعي الذي يرعى الغنم أن يمر بالغنم على آثارهم حتى لا يقصونها ويصلون إليهم، وبالفعل تمت العملية وجاءوا إلى الغار ودخلوا فيه، وقريش فزعت لأن ذاك الرجل قال لهؤلاء الذين يحرسون على ابن أبي طالب، سألهم ماذا تنتظرون، قالوا ننتظر محمد اللي يبغون يقتلونه، فقال محمد قد راح من عندكم، قال الله عز وجل أعمى أبصارهم ما شاهدوا. عند ذلك علموا أن الرسول خرج، إذن ماذا يصنعون؟ فزعوا كلهم جميعا وأعطوا جائزة دية كاملة يعني 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطمع الناس كانوا يبحثون هنا وهنا. هؤلاء مشوا وقصوا الآثار إلى أن وصلوا إلى الغار، الغار معناها بئر بعيدة العمق تحت، ووصلوا وقفوا على نفس الشفير. يقول أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحد إلى قدميه لرآنا، يعني لو قال واحد طل هكذا يشوفهم تحت قدميه، وقال ما ظنك بثنين الله ثالثهما، فالله عز وجل حماهما ونجاهما وبقوا في الغار حتى الموعد الذي واعدوا ذلك الخريب عبد الله بن بديل، وجاء بالرواحل وأخذوها ومشوا. الشاهد أن تمت الهجرة إلى المدينة، والحديث فيها طويل، هذه خلاصة عن خروج الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر إلى المدينة. لما وصلوا إلى المدينة وحدثت الغزوات التي مرت في هذه الفترة حتى جاءوا لغزوة خيبر، لأنه كان قبلها صلح الحديبية إلى آخر ما هو سيأتي. فلما فتحت خيبر قدم جعفر ومن معه من مهاجري الحبشة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوله المعروف كما في الصحيح: بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر؟ فقدم جعفر ومن معه. وكان من حظ أبي موسى ومن معه من الأشعريين من اليمن الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا تلك السفينة وأخذتها الرياح حتى نزلوا في الحبشة، فلما وجدوا جعفر ومن معه صار الحديث بينهم، فأخبروهم بأن الرسول أمرنا أن نهاجر إلى الحبشة، فإذا أردتم تبقون معنا تبقون معنا، فبقوا معهم. حينما قدم جعفر ومن معه جاءت هذه المرأة أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر، جاءت إلى حفصة، حفصة نعرفها أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنه بن الخطاب، فجاءت ودخلت عندها، فلما جاء عمر قال: من هذه؟ يعني يسأل ابنته من هذه المرأة، فقالت لها: هذه أسماء بنت عميس. فقال: أسماء الحبشية هذه؟ يقول: هذه الحبشية، يعني يلقبها بأنها ذهبت إلى الحبشة، هي ليست حبشية أصلا وإنما هي مهاجرة، فهو يقول: هذه الحبشية البحرية، يعني اللي سافرت البحر. فقالت: نعم. نسمع ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لها وبماذا ردت عليه. قالت أسماء: نعم، يعني أنا الحبشية، أنا اللي جئت في البحر، أنا اللي هاجرت، أنا وصلت الآن. قال: سبقناكم بالهجرة، يعني عمر الآن يقول لها: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. أي سبق بالهجرة؟ سبق بالهجرة إلى المدينة، ويقول هو ومن معه أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. غضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله. تقول: كلا، كلامك هذا ليس بصحيح، أنتم كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجائع يساعده، الجاهل يعلمه، ونحن فين؟ في ذات الله سافرنا إلى تلك البلاد البعيدة، ما في أحد لا يعظنا ولا أحد يساعدنا. ثم في ذات الله ورسوله، ثم قالت: أيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: أنا لن آكل ولن أشرب حتى أخبر الرسول بكلامك هذا، هل هو صحيح أو لا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حفصة، حفصة زوجته أم المؤمنين بنت عمر، فلما دخل أخبرته بهذا القول الذي قاله عمر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، ذكرت له ذلك، أو ذكرت هي تقول له ذلك، فقال: ما قلت له؟ بماذا رددت عليه؟ قالت: قلت له كذا وكذا، الكلام الذي سبق ذكره، أنكم عند الرسول يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن البعداء في تلك البلاد. قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة من مكة للمدينة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. يعني يقول: أنتم لكم هجرتان، وهو له هجرة واحدة، هو ومن معه الذين هاجروا من مكة للمدينة، وما أنتم فلكم هجرتان، الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. يقول أبو موسى، لأن أبو موسى صار معهم، أبو موسى الأشعري ومن معه، لأنه لما أخذتهم السفينة وألقتهم في ذاك المكان وبقوا مع جعفر ورجعوا معهم مع بعض، جاءوا كانوا يأتون إلى أسماء. قال: فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا، يعني يأتوا جماعة بعد جماعة يسألونها عن هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم هجرتان، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا على أن أولئك يبحثون عن الخير ويتمسكون به ويفرحون به، والله يقول بفضل الله ورحمته فليفرحوا بذلك المؤمنون. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح المؤمنون. فالمؤمن يفرح بأعمال الخير التي يعملها. هذه القصة هي بعد ما حدث في خيبر، ورسول عليه الصلاة والسلام قال قولته المعروفة: بأيهم أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ نواصل الآن في بقية المختصر هذا.
نعم. أنا رحمه الله تعالى: محاصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض اليهود بوادي القرى.
هو الآن سبق الحديث عن فتح خيبر وماذا حدث فيها، وهو الآن تكلم بهذا عرضا، لأنه يقول في هذه الفترة في وقت فتح خيبر قدم جعفر ومن معه، فذكر قصة جعفر وقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من فتح خيبر، وسبق الحديث في هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم يعني أرض خيبر وحدثت يعني فيها أو منها أجزاء كثيرة للمسلمين، تقول عائشة رضي الله عنها، ربما يأتي ذكر هذا، على أنه حينما صار للأنصار للمهاجرين هذه الغنيمة وأخذوا نصيبهم مع الأنصار، وكان الأنصار كما قال الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حينما قدم المهاجرون من ديارهم لا مال لهم لأنهم خرجوا بأنفسهم، أموالهم سلبها أولئك الكفار، جاءوا فقراء لا شيء عندهم، فقاسمهم الأنصار أموالهم، يعني كان بعضهم آخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقاسمهم هذه الأموال وكانت لهم أشياء من أموالهم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث أن المهاجرون رجعوا المنح التي منحهم إياها الأنصار عليهم، يعني معناه أنهم أصبحوا ليسوا في حاجة لما أعطوا من الأنصار لأنهم أصبحوا أصحاب أموال تكفيهم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
نسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يخبره بكل شيء، بكل ما يقع. الأصل أن المغانم لابد أن تجمع كلها ويؤتى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقسم، يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام على الطريقة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقل شيء لأن الغلول هذا منهي عنه. هذا رجل اسمه مدعم أهداه رفاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهبه له، حينما كانت المغانم قد جمعوها أخذ شملة، هذه الشملة مثل ما تقول بطانية، ما قدمها بل أخفاها. لما قدموا على اليهود في وادي القرى وانضم إليهم جماعة من المشركين العرب وحدث ما حدث، يعني استقبلهم بالحرب وجاء السهم لهذا الرجل فقتل. المعروف على أن الشهداء من أهل الجنة وأنهم أحياء في الجنة، فلما قتل قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: هنيئا له الجنة، لأنه قتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: كلا، فإن الشمل التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه نارا. ننظر ماذا عمل الصحابة بعد ذلك لما سمعوا هذه الكلمة. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
يعني لما سمعوا هذا الكلام اللي كان عنده شيء مخبئه وهو قد يكون سهلا عندهم، ما هو أشياء كبيرة، جاءوا بها خوفا مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فقالهم مثل هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعبأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم قتل منهم 11 رجلا فقاتلهم حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسمه في أصحابه.
نعم كمل.
وترك الأرض والنخيل بأيدي اليهود وعاملهم عليها، ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر.
الله المستعان. الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه صبروا على أشياء كثيرة، ومنها على الجوع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل وشك قطاع الطريق، قطاع الطريق نعرفهم، مسافر ثم يقطعون طريقهم فيأخذون أموالهم ويقتلونهم، وكان عنده عدي بن حاتم، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائي، عدي بن حاتم الطائي، فقال ما رد على هذا الرجل، شكى رجل جاء وشكى عليه الفاقة الجوع في ثلاث مسائل أو مسألتان، شكى عليه الفاقة يعني قال له جاء يعمى، الرسول ما رد عليه بشيء. لماذا؟ لأن الرسول يمكث كما قالت عائشة رضي الله عنها 3 أهلة ولم يوقد في بيته نار، ليس عندهم إلا الماء والتمر الذي يتحصلون عليه. بعد قليل دخل واحد فشك قطاع الطريق، يعني الذين يقطعون عن الناس الطريق، فالتفت إلى عدي فقال له هذه الكلمة، الحديث في الصحيح صحيح البخاري، قال له تعلم الحيرة؟ قال نعم. قال لئن طال بك زمان لتسير الضعن، يعني المرأة، من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني ما تخاف أحد. يقول عدي: كنت أقول في نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد. الدعار معناه القطاع، قطاع الطريق، السراك. يقول في هذا الوقت المرأة التي تسافر على بعيرها من الحيرة إلى مكة لا تخاف أحدا، أين هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل؟ يقول: قلت أقول في نفسي هذا. ثم قال له: ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال نعم. ثم قال: ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه، يعني من الذهب أو الفضة يريد تصدق بها، فلا يجد أحدا يأخذها منه. لماذا؟ لأن المال سيفيض على الناس حتى يصبح بهذه الدرجة. عدي يقول طال بي الزمن، يعني عمر طول في الرسول عليه الصلاة والسلام وطال به الزمن حتى دخل الناس في الإسلام، دخلوا في دين الله أفواجا، ستأتينا غزوة الفتح وما صار بعدها، حتى يقول رأيت بنفسي الضعن تسافر على بعيرها من الحيرة إلى مكة ما حد يعترض لها. لماذا يكون كذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويديك؟ إذا علمت، أولا إذا آمنت بالله تبارك وتعالى الإيمان الصادق، وإذا علمت على أنك إذا سطوت على الناس إذا لم يستطيعوا عليك في الدنيا فسيأخذون حقوقهم منك في الآخرة. إذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تتكلم في أعراض الناس، لأنك تخاف إذا تكلمت في أعراضهم أنك تعاقب. الغيبة والنميمة من الكبائر. من الذي يترك ذلك ويسلم المسلمون من لسانك؟ إذا كنت تؤمن بأنك إذا قلت ذلك القول فستعاقب عليه، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مسجل عليك وستحاسب عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة. كذلك الاعتداء على الناس، إذا علمت على أنك لو اعتديت على الآخرين ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك الاعتداء منك، أنت مؤمن بأنك ستعاقب على ذلك، إذن هنا تترك، فيصبح المسلم مسلما بهذا المعنى، لا يعتدي على أحد ولا يتكلم في عرض أحد، لأنه يعلم كل شيء محاسب عليه ومسجل عليه وسيعاقب عليه، إن لم يؤخذ به في الدنيا فسيؤخذ به في الآخرة. ثم يقول عدي طال بي الزمان حتى فتحت المدائن ولبست بنفسي التاج حق كسرى وضع على رأسه. هذا يدل على إيش؟ على الدعوة الصحيحة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا ونشروا الإسلام ونشروا العدل بين الناس. ثم أيضا يقول لصاحبه الذي يحدثه، والحديث الصحيح كما قلت، يقول له لن طال بك زمان لترى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان سيخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة ولا يجد من يأخذه منه، لأمرين: أول الله عز وجل فتح على الناس، الأمر الآخر أن الناس لا يأخذ إلا المحتاج، المحتاج هو الذي يأخذ، أما غير محتاج ما يأخذ، وهذا ينبغي أن نأخذ منه درس. الآن الزكوات التي توزع للفقراء، الناس عادة جعلوا موسم زكواتهم في رمضان عادة، وإلا هي تخرج في أي وقت من العام إذا حال عليها الحول. بحمد الله ربنا جعل هذه الشريعة الإسلامية كاملة فيها التكافل الاجتماعي ومنها الزكاة، مع أن في المال حقا سوى الزكاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الزكاة هي فرض ركن أركان الإسلام الخمسة. مع المسلمين عدد، أو في المسلمين عدد من التجار من الأغنياء عندهم مئات الملايين، الآن نسمع الأحاديث ما هي إلا بالملايين حتى بالمليارات الآن. طيب هذا التاجر يعني لو فرضنا في المدينة في جدة في مكة اثنين تجار أو ثلاثة أو أربعة عندهم الملايين، هذا عندهم 100 مليون، وهذا ما هو بعيد الآن موجود، كم زكاة هذه المئة؟ لو قلنا أهل المدينة الأغنياء الموجودين في المدينة كلهم عندهم 100 مليون، كم الزكاة على هذه المئة؟ في المئة ريالين ونص. هذا المال، هذه الزكاة التي يخرجها أصحابها، لو أخرجوها كاملة ما ينقص منها شيء، ثم تأتي للمحتاجين، لا يأخذ إلا المحتاج، لأن الزكاة ليست للقوي الذي يستطيع يشتغل، فضلا عن الشخص الآخر الذي عنده مال. ولكن القضية من جانبين، من جانب المزكي قد لا يخرج هذه الزكاة كاملة، لأن الشيطان يقف عنده يقول أن تخرج من زكاتك مثلا 1.5 مليون، ما هذه ما هي سهلة، فيقف للشيطان يقول ليش يعني، فيبخل فلا يخرج إلا القليل. ثم لما يأتي المتلقي، الجمعيات والجماعة اللي يشتغلون الله أعلم بأحوالهم، فقد يأخذ هذا المال ولا يصل إلى المحتاجين. وإلا لو حصروا الفقراء تماما الذين يستحقون هذه الزكاة وأخرج هؤلاء الأغنياء زكواتهم ووزعت لما وجد في المجتمع محتاج. ليس المقصود أن المجتمع كلهم يكون عندهم سيارات وعندهم قصور، ليس هذا هو المقصود، المقصود ما يكفيه هذه السنة كاملة، وهذا سيوجد لو حد عمل الناس بالتوجيهات الإسلامية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا أن المهاجرون لما قدموا المدينة آثرهم الأنصار على أنفسهم فقسموا لهم من أموالهم، والله يقول عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. تقول عائشة أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم هذا المال الذي هو من خيبر على الصحابة جميعا، المهاجرون لما رجعوا للمدينة ما كان عندهم من إخوانهم المنح التي أعطوهم إياها أعادوها عليهم، لأنهم استغنوا عنها رجعوها إليهم. ثم عائشة تقول رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا هذا القول، لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يمكث 3 أشهر لا يوجد في بيته نار إلا التمر، إلا الأسودان كما جاء في الحديث، التمر والماء. ثم هم الآن تقول لما فتحت خيبر سيشبعون من التمر، ما كانوا يشبعون. لما يذهب أصحاب الغزوات بعضهم حينما يذهبون ليس عندهم شيء، يكون عندهم أميرهم عنده بضع تمرات يوزعها عليهم، بل كانوا في الأخير النوى، وسئل ماذا تصنعون فيه؟ قال يمصه الإنسان ويشرب عليه، يمص النوى ويشرب عليه، ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. الحمد لله ربنا فتح على الناس وأنعم عليهم، وهذا من فضل الله، لأن الله عز وجل ينعم على عباده بما يشاء، لكن يجب على المسلم أن يشكر هذه النعمة وأن يضعها في موضعها، ولا يطغى على الآخرين إذا كان عنده ذلك المال الزائد، ولا يبخل بما تفضل الله عز وجل به عليه، لأن هذا المال عنده أمانة يجب عليه أن يخرج حق الله فيه، لأن الزكاة هي حق في هذا المال وليست لصاحبها منة على الآخرين. يعني حينما يعطيهم الزكاة ما يعطاهم شيء من حقه، هذا الحق لهم فرضه الله عز وجل على القادر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، معناها واجب على المسلم أن يؤديها. ولهذا جاءت في أركان الإسلام، أركان الإسلام 5، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لو جحدها الإنسان جحدا كفر، وإذا بخل بها عوقب عليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. طيب نقرأ اللي بعد هذا.
قال رحمه الله تعالى: بعث سرية إلى الحرقات. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا وقد هدأوا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري.
هذا أميرهم وهو غالب بن عبد الله الكلبي، ذكر أن الأمير أمير هؤلاء عبد الله بن عامر الكلبي، وبعدما اجتمع بهم وجماعته أوصاهم بهذه الوصية، ثم طلب منهم أن يطيعوا. نسمع الآن ما هي الوصية هذه اللي طلبها منهم وطلب منهم أن ينفذوها. نعم.
ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع.
هذه قاعدة معروفة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريعاته حينما يسافر 3، الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يؤمروا عليهم أميرا حتى لا يختلفوا. وهذا الأمير ليس معناه أنه مثلا نكون إحنا في هذه المدينة ولا مدينة أخرى ويكون لنا أمراء. هؤلاء الإمارة هذه اللي هي على الأشخاص المعينين في حال السفر، لأنهم في الطريق حتى لا يختلفوا، لابد يكون أمرهم إلى واحد. إذا رجعوا للمدينة انتهت الإمارة. وأنا أنبه بهذا لأن فيه جماعات الآن موجودين في داخل البلاد، والبلاد لها والي ويطاع، ثم يجعل لهم جماعة ويجعلون لهم أمير ويجعل له خطة وينفذون هذه الخطة ولا يخالفونها. وهذا الكلام مو صحيح، يعني ليس في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يؤمر الجماعة الذين يسافرون عليهم أميرا. هذا الأمير اللي هو أمير هؤلاء السرية إمارته تنتهي عندما يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، تنتهي إمارته. فالأمير الذي يكون للجماعة في السفر في أي أمر من الأمور معناه حتى لا يختلفون، فإذا اختلفوا تأتي مشكلة بينهم، لكن إذا كان أمرهم بيد واحد إذا صار خلاف يرجعون إليه فيحل القضية. إذا رجعوا لبلادهم انتهت إمارتهم. ما في إمارة في داخل إمارة أبدا، هذا لا يجوز مطلقا، وهذه من المحدثات التي جاء بها كثير من الناس، وليس يجوز لإنسان أن يجعل له مثل ذلك العمل، لأن هذا انشقاق معناه. كيف أمير في داخل بلد والبلد لها أمير ولها قاضي ولها حكام، وهم يجعلهم أمير يطيعونه وينفذون أمره؟ هذا ما ينبغي ولا يصلح أبدا. نعم. ماذا قال؟
ثم قال ثم رتبهم فقال يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري.
هذه وصيته، يقول الآن وزع الجيش وجعلهم اثنين مع بعض، فلان مع فلان وفلان مع فلان، ويقول المطلوب منكم أن تبقوا سواء، وإذا رجعتم ما يرجع إليه واحد يقول له أين فلان يقول لا أدري، لابد أن يأتي عنه بخبر، إن قتل فيخبره بذلك، وإن كان هناك أمر أيضا يخبره بذلك. نعم.
فيقول لا أدري، فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف، ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله.
في البخاري في هذه الغزوة، غزوة الحرقات، يقول أسامة ابن زيد رضي الله عنه حملنا أنا وأنصاري على رجل من هؤلاء فلاد بشجرة، بعدما رفعنا عليه السيوف وقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري قال وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما رجعوا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف، لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ومن قبل كان يحارب، فكرر عليه حتى قال أسامة رضي الله عنه تمنيت حتى أنني لم أسلم إلا يومئذ، لأن الرسول يقول ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم نفسه بهذه الشهادة، فحينما قال لا إله إلا الله الأنصاري نفذ ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسامة تجاوز فقتله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك القول. الحديث هذا في الصحيح، صحيح البخاري وفي مسلم. فمن قال لا إله إلا الله شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وقام بشرائع الإسلام، حتى لو قصر في عدد من الأمور ارتكب المعاصي هذا مسلم، لا يجوز أحد أن يحكم عليه بالكفر، لأنه يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويقيم شرائع الإسلام. ولا نقول أن المجتمعات التي لم تحكم بشرع الله أنهم كلهم كفار، هذا لا ينبغي. وهذه المشاكل الموجودة في العالم هي من بعض الكتب التي كتبت وكتبها أصحابها لأنهم لاقوا تعذيبا من بعض الحكام، طغوا عليهم وبغوا عليهم وعذبوهم ونكلوا بهم، وهذا لا يشك فيه أحد، لكن ليس لك أن تطلق هذا الحكم العام على المسلمين جميعا وتقول إن البشرية كلها قد ارتدت، بهذا التعبير قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. ليش؟ لماذا؟ لأنهم لم يطبقوا الحاكمية، وجعل الحاكمية من التوحيد، وسيأتينا في كشف الشبهات، هذه من الشبهات الموجودة عند الناس. المؤذن ايش ذنبه لو ان حاكما يحكم بغير ما انزل الله؟ ايش ذنبه؟ اهل القريه الكامله، اهل المدينه الكامله، ما ذنبهم اذا كان الحكام بايديهم السلطه ويعملون مثل ذلك العمل؟ هذا المساكين ما لهم دخل في هذا. الشخص الذي عمل ذلك العمل واقتنع به وطبقه وراه انه هو افضل من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اذهب اليه، اما تناقشه وان اردت تحكم عليه احكم بما شئت، ولكن البشرية كلها ما ذنبها؟ البشرية كلهم مسلمون وأصحاب المعاصي تحت مشيئة الله، إلا المشرك بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله عبد معه غيره، ذبح لغير الله، توجه لغير الله، هذا له حكمه. أما كونه يرتكب المعاصي، يشرب الخمر أو يسرق أو يعمل أي حاجة، ف فهذا إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، والأمر إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الدرس كما قلنا مثل اليوم،